الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدرسنا هذه الليلة حول سورة الفاتحة، وسنتكلم عنها في عدة وقفات. الوقفة الأولى في بيان فضل هذه السورة، وقد جاء في فضلها نصوص من القرآن والسنة، فمن القرآن قوله جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وسيأتي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر السبع المثاني بأنها الفاتحة. ومن السنة ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومما جاء في فضلها أيضا ما رواه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت، قال: فأتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله إنك قد قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ومما يدل أيضا على فضلها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبرائيل إذ سمع نقيضا، والنقيض هو الصوت من أعلى من جهة السقف، إذ سمع نقيضا فوقه فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منها إلا أوتيته. الحديث، وأيضا وردت أحاديث كثيرة في فضلها يرجع إليها في مظانها. الوقفة الثانية في تفسير سورة الفاتحة. وقبل ذلك نقول إن سورة الفاتحة لها عدة أسماء، فتسمى بالفاتحة لأنه افتتح بها المصحف، وتسمى أم القرآن لأنها جمعت كل ما في القرآن، فورد فيها الإشارة إلى كل ما في القرآن، وتسمى بالرقية لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه كما في الصحيحين قرأ فيها على سيد الحي الذي كان مريضا أو لدغته عقرب فشفي تماما. وتسمى الشفاء، وتسمى الصلاة لقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولها أسماء غير ذلك. وسورة الفاتحة قبلها الاستعاذة، قبل أن يقرأها الإنسان السنة أن يستعيذ، والاستعاذة هي طلب العوذ، فالإنسان حينما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، معنى أعوذ أي ألتجئ وأعتصم وأستجير بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم. وأكمل الصيغ أن يقول بعد ذلك من همزه ونفثه ونفخه، وهمز الشيطان هو الموتة كما قال بعض السلف، وهو بمعنى الصرع، يعني يعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن يتسلط علي بالصرع ونحوه. ونفثه هو الشعر، ونفخه هو الكبر. وهناك صيغ أخرى مثل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذه أكملها التي أشرت إليها. وقد ثبت ذلك في حديث صحيح عند الإمام أحمد وأهل السنن من حديث أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. والاستعاذة سنة في أول القراءة، لأن المسلم يستعيذ بالله من شر الشيطان، ومعنى أعوذ ألتجئ وأعتصم بالله، الله هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، كما قال ابن عباس: من الشيطان الرجيم، الشيطان مشتق من شطن إذا بعد عن الخير، فهو مبعد من الخير لعصيانه في عدم السجود لآدم. الرجيم أي المرجوم المبعد من كل خير، وأصل الرجم الرمي. ثم يقول المسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله الرحمن الرحيم معناها بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ، لأن الجار والمجرور المعمول وهو بسم متعلق بمحذوف متأخر، بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام، فهو فعل، لأن الأصل في العمل هو الفعل، وهو متأخر حتى يبدأ باسم الله ويتبرك به ويقدر مناسبا للمقام. فإذا كان الإنسان يريد أن يقرأ القرآن تقدير الكلام بسم الله أقرأ، وإذا كان يريد أن يشرب تقدير الكلام بسم الله أشرب، وإذا أراد دخول المسجد فقال بسم الله تقدير الكلام بسم الله أدخل، وهكذا. والرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم اسمان كريمان لله جل وعلا، فالرحمن دال على الوصف فهو ذو الرحمة الواسعة، والرحيم دال على الفعل فهو ذو الرحمة الواصلة. فالله جل وعلا رحمن متصف بالرحمة، ورحمته وسعت كل شيء، وهو رحيم أي يوصل رحمته إلى خلقه فيرحمهم وينزل عليهم رحمته. ثم يقول: الحمد لله رب العالمين. لكن قبل ذلك هناك بعض المسائل، فمنها: هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ قد اختلف العلماء في هذا، فذهب بعض أهل العلم إلى أن البسملة آية من الفاتحة، وهذا هو الموجود في عد المصحف الآن، خاصة مصحف مجمع الملك فهد بالمدينة، فتجد أنه بعد بسم الله كتب رقم واحد، يعني الآية رقم واحد. وثمرة القول بأنها آية أو غير آية، من عد البسملة آية من الفاتحة فإنه لا بد أن يجهر بها إذا صلى الصلاة الجهرية، ولو نسي الفاتحة وأسقطها بطلت صلاته، لأنه ترك جزءا من ركن الصلاة وهي فاتحة الكتاب. وقال بعض أهل العلم إنها آية مستقلة في أول كل سورة وليست منها، وهذا هو القول الصواب، أن البسملة آية مستقلة في أول كل سورة بما في ذلك سورة الفاتحة، لكنها ليست من الفاتحة. ويدل على ذلك ما رواه أبو داود والحاكم بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، إذن هي يؤتى بها للفصل. ومما يدل على أنها ليست من الفاتحة ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة، وفيه أن الله جل وعلا قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والصلاة هنا هي الفاتحة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ثم إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن الفاتحة سبع آيات بنص القرآن، قال جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وفي الحديث القدسي يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وهي سبع آيات، إذن ثلاث آيات ونصف لله وثلاث آيات ونصف للعبد. وهذا دل عليه الحديث الذي ذكرناه الآن، حديث أبي هريرة أنه قال: قسمت الصلاة، وذكر الحمد هذا لله، والرحمن الرحيم ثناء على الله، ومالك يوم الدين تمجيد لله، هذه كلها ثلاث لله. والآية الرابعة الوسطى إياك نعبد، هذا الجزء لله جل وعلا، لأن العبادة لا تكون إلا لله، وإياك نستعين هذه للعبد، والثلاث الآيات التي بعدها هذه أيضا للعبد. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها وجاء عن أنس بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. إذن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبسمل جهرا. وكذلك أيضا في الصحيحين من حديث أنس قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. ولمسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وإذن هي ليست منها، لو كانت منها يجهرون بها كما يجهرون ببقية الفاتحة. لكن كما قلت يشكل عليه أنها الآن في المصاحف أنها قد عدت آية منها، نقول هذا العد هذا عد الكوفيين، فالكوفيون وحفص، لأن المصحف الموجود الآن على رواية حفص عن عاصم، وكلاهما كوفي من أهل الكوفة، فالكوفيون يعدون البسملة آية من الفاتحة. إذن ترقيمها رقم واحد هذا اجتهادي من العلماء، لكن الدليل يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة. ثم يقول الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية، هذا هو الحمد، وصف المحمود هو الله جل وعلا بالكمال، فهو كامل في صفاته وأفعاله وأقواله مع المحبة له والتعظيم له. والألف واللام في الحمد ال للاستغراق، استغراق جميع المحامد. ولهذا من قال أن الحمد هو الثناء فيه نظر، كما نبه على ذلك ابن القيم، لأنه في الحديث القدسي الذي مر معنا قال الله: إذا قال العبد الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فدل على أن الحمد غير الثناء، ولهذا الصواب أن يقال هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وهذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الحمد لله، اللام هنا للاختصاص والاستحقاق، يعني الحمد مستحق لله ومختص به. الحمد لله رب العالمين، الرب هو من جمع ثلاثة أوصاف كما قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله، قالوا هذه الأوصاف الثلاثة: الخلق والملك والتدبير. وأورد الشيوكاني نقلا عن القرطبي وغيره أن الرب يطلق في اللغة ويراد به السيد، ويطلق ويراد به المالك، ويطلق ويراد به المصلح، ويطلق ويراد به المعبود والمدبر، وكل هذا حق. فالله جل وعلا هو رب العالمين، أي سيدهم ومالك أمرهم ومصلح شأنهم ومعبودهم، وهو المدبر لهم جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، والعالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله، فليس ثمة إلا خالق ومخلوق، ليس ثمة إلا رب ومربوب. فالرب هو الله وما سواه مربوب، وهو جميع العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مر معنا أن هذان اسمان لله، وأن الرحمن دال على الوصف، الرحيم دال على الفعل، فهو متصف بالرحمة ويفعل ذلك ويرحم خلقه. مالك يوم الدين، أي هو الذي يملك يوم الدين ويتصرف فيه، ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، ومنه قوله جل وعلا: أئنا لمدينون، يعني محاسبون مجزيون، والمراد به يوم القيامة. ومالك يوم الدين فيها قراءتان، قرأ عاصم والكسائي مالك يوم الدين بألف، وقرأ الباقون بغير ألف، مالك يوم الدين، والقراءتان حق. فالله جل وعلا ملك يوم الدين ومالكه، لأنه لو كان ملك يوم الدين قد يكون ملك، الملك قد يكون ملك ولا يملك شيئا، مثل ما يوجد الآن، ينصب في بعض الدول الغربية وغيرها، يجعل هناك ملك أو ملكة لكن لا تملك شيئا، الذي يدير الأمور غيرها، وقد يكون مالكا لكنه ليس بملك. والله جل وعلا اجتمع فيه الوصفان، فهو الملك الذي يملك يوم الدين، وهو أيضا مالك له، فهو يجمع بين كونه ملك ويملك جل وعلا. مالك يوم الدين: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخص، إياك نعبد نخصك بالعبادة، وقدم المعمول على العامل، قدم إياك على نعبد ليفيد الحصر والاختصاص، فمعناه لا نعبد إلا إياك. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وإياك نستعين، الاستعانة هي طلب العون، وكذلك يدل على الاختصاص، فلا نستعين إلا بك، ولا نفوض أمورنا ونعتمد إلا عليك. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الهداية هنا تشمل طلب هداية الإرشاد والدلالة، وهداية التوفيق، لأن الهداية هدايتان: هداية إرشاد ودلالة، وهداية توفيق وإلهام. فالعبد حينما يقول اهدنا الصراط المستقيم يسأل الله أن يرشده ويدله على دينه وعلى الحق ويعلمه، وأيضا يسأل الله هداية التوفيق للإيمان، لأنه قد يهتدي الإنسان ويعرف الدين لكن لا يؤمن، فيسأل العبد أن يكون، يسأل ربه أن يرشده وأن يوفقه إلى الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه. ثم بين هذا الصراط فقال: صراط الذين أنعمت عليهم، لأهمية هذا الصراط ولأن مدار السعادة عليه، صراط الذين أنعمت عليهم. المنعم عليهم بينها الله جل وعلا في سورة النساء، فقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم اليهود، لأنهم علموا الحق وخالفوه عن علم. ولا الضالين، وهم النصارى، لأنهم جهلوا الحق واجتهدوا بعمل من قبل أنفسهم. ولكن هذه وإن جاء تفسيرها من حديث عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر له بأن الضالين هم اليهود، الضالين هم النصارى، والمغضوب عليهم هم اليهود. لكن كما قال سفيان، قال من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فكل من علم الحق وعمل بخلافه فهذا له نصيب من الغضب، وكل من جهل الحق واجتهد من قبل نفسه فهذا فيه فله نصيب من الضلال. ثم يختم ويقول آمين، وأمين بالإجماع ليست من القرآن، وإنما هي دعاء، ومعناها اللهم استجب. ولهذا السنة أن يجهر بها المسلم إذا كانت الصلاة جهرية، يجهر بها الإمام ويجهر بها المأموم. الإمام لما جاء عند الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين، مد بها صوته، ولأبي داود رفع بها صوته. قال الترمذي هذا حديث حسن، وروي عن علي وابن مسعود وغيرهم. وإذا جاء عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف، حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود وابن ماجه. وزاد يرتج بها المسجد، ورواه الدارقطني وقال هذا إسناد حسن، رواه الدارقطني وقال هذا إسناد حسن. وأيضا روى ابن المنذر والبيهقي في معرفة السنن والآثار عن عطاء قال كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين، يعني كان ابن الزبير يصلي بالناس حول الكعبة، قال فكان يسمع الناس يقولون آمين، يقول الإمام الزبير وغيره يقول آمين، وكذلك من خلفه يقولون آمين، حتى إن للمسجد للجة، واللجة هو الصوت المرتفع. فهذا من السنة، الجهر بالتأمين من السنة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. فيؤمن الإمام ويؤمن المأمومون ويرفعون صوتهم، ولكن يحرصون على التوافق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا يعني يتوافق الإمام والمأموم، يتوافقان، لأنه جاء في الحديث عند البخاري وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ولا الضالين ثم قال آمين، وفي بعض الألفاظ قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، يعني ما تنتظر حتى يؤمن. ثم هنا مسألة وهي مهمة، وأن الإنسان يحرص على التأمين، لأن بعض الناس قد يسكت أو قد يفرط ينتظر حتى، المهم أنه يدرك الركوع ولا يحرص على التأمين. لا، احرص على التأمين. كذلك أبشر فإنك أنت داعي، لأن بعض الناس يقول الذي يدعو الإمام هو الذي يقول اهدينا الصراط المستقيم، لكن أنت إذا قلت آمين فقد دعوت بما دعا به الإمام. والدليل قوله جل وعلا في كتابه الكريم قال وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم. لاحظ الذي يدعو موسى، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما لأن هارون كان يقول آمين. فلما جاءت إجابة الدعوة سمى هارون الذي كان يستمع ويؤمن سماه داعيا، فقال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ومما يشار إليه هنا أيضا أن من السنة أن يقرأ المأموم الفاتحة خلف إمامه في الصلاة الجهرية، بدليل الحديث الذي رواه البخاري في جزء القراءة ورواه الدارقطني وغيره من أهل العلم والإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبادة قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم لما سلم أقبل علينا قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قال فقلنا هدا يا رسول الله، هدا هذا القراءة بسرعة، فقال وأنا أقول ما لي أنازع القراءة، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، لا صلاة لمن لم يقرأ بها، هذا نص في محل النزاع. ولكن أيضا هذا نستفيد هذا من فعل الصحابة يقرأها بسرعة ويهدها هذا ما يرتل حتى ينتهي من قراءتها ويستمع لإمامه وينصت. وأما ما جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد وغيره لما ذكر أنهم قرأوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما لي أنازع القرآن، فقال فانتهى الناس عن القراءة، نقول إن هذه الزيادة ليست من قول أبي هريرة وإنما هذه الزيادة من الزهري، لأن الرواة الذين رووها عنه مرة بعضهم ذكرها وبعضهم لم يذكرها، فدل على أن هذا زيادة، وقد نص على هذا الإمام البخاري و محمد بن يحيى الذهلي وجمع من أهل العلم على أن هذه زيادة من قبل الراوي، ويدل عليه أيضا أنها من قبل الزهري أن أبا هريرة كما في صحيح مسلم الحديث الذي سبق أن ذكرناه قيل له يا أبا هريرة، أبو هريرة قال لهم لا من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا، خداج 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 يعني غير تمام، فقال له رجل من جلسائه يا أبا هريرة إنا نكون وراء الإمام يعني الإمام يقرأها، قال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الحديث. لو كان الذي قال فانتهى الناس عن القراءة هو أبو هريرة لا يمكن لأبي هريرة أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما كان الناس يفعلونه وانتهوا عن القراءة، لكن هذه من زيادة الزهري محمد بن شهاب، فهو الذي أدرج هذه الزيادة، ولهذا الخلاف بين الصحابة فيها معروف، فالصواب أنه لا بد من قراءتها حتى ولو كنت مأموما في الجهرية، لكنها واجبة في حق المأموم وليست ركنا، هي ركن في حق الإمام والمنفرد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن بالنسبة للمأموم هي واجبة في حقه، ولهذا لو سبقه الإمام تسقط، لو جاء متأخر والإمام قد ركع تسقط عنه، لأن الإمام يتحمل عن المأموم الواجبات. ويدل على هذا حديث أبي بكر في البخاري لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فكبر عند باب المسجد وجاء يدب، فلما فرغ قال النبي صلى الله عليه وسلم من الذي فعل هذا؟ قال أنا خشيت أن تسبقني بالركوع، قال زادك الله حرصا ولا تعد إلى هذا الفعل. محل الشاهد لو كانت الفاتحة في حق المأموم ركن لقال النبي صلى الله عليه وسلم تركع ولا ما تركع، صلاتك باطلة لازم تقرأ الفاتحة، ما تدرك الركعة بالركوع، لا المأموم تسقط عنه ويتحملها الإمام. هذا ما تيسر الكلام عليه، وأنا قدمت الكلام على سورة الفاتحة لأهميتها خاصة في صلاة التراويح الآن خلف الإمام يقرأها المسلم، ولا بد أن يقرأها ويبادر حتى ينتهي منها ويستمع لإمامه ويجمع بين الحسنيين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.